بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. حدثنا أحمد بن محمد بن حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين رحمهم الله عن صفية رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفاً فأتيته أزوره ليلى فحدثته، ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناده بهذا، قالت: حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان وساق معناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ساقه المصنف رحمه الله في كتاب الاعتكاف، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام معتكفاً في مسجده، وكن نساؤه يزرنه في معتكفه، وهذا دليل على مشروعية هذا الأمر، أن أقرباء المعتكف ونساءه يشرع لهم زيارته المعتكف للاطمئنان على حاله والسؤال عنه. وقد جاءت أم المؤمنين صفية بنت حيي لزيارة زوجها النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، فلما أرادت أن ترجع ولم يكن بيتها حجرتها، لم تكن مع حجر نساء النبي عليه الصلاة والسلام الملتصقة بالمسجد مثل حجرة عائشة وصفية، بل كانت في مكان أبعد من ذلك قليلا، في المكان الذي أصبح بعد ذلك دار أسامة بن زيد. في الوقت ذاته لم يكن لأسامة بن زيد، لأن أسامة لم يكن في ذلك الوقت كبيرا ولم تكن له دار، لكنها أصبحت له فيما بعد ذلك. فقام النبي عليه الصلاة والسلام معها ليوصلها إلى باب دارها، وهذا يدل على مشروعية رعاية الإنسان لأهله والاطمئنان عليهم. ومن هنا شرع في ديننا أن يكون الرجل هو القوام، الرجال قوامون على النساء، ومن مقتضيات هذه القوامة الحفظ والصيانة. فقام معها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كاد أن يخرج من المسجد معها مر رجلان من الأنصار في الطريق، ما جاء يتقصد ذلك، فلما رأيا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المرأة أسرعا في مشيتهما خشية من أن يكون ذلك مقلقا للنبي عليه الصلاة والسلام أو فيه حرج للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استوقفهما، استوقف هذين الرجلين على رسلكما، يعني على هنتكما، لا تستعجلا، إنها صفية بنت حيي، يعني هذه المرأة صفية بنت حيي. فالرجلان استعظم هذا الأمر وقال سبحان الله، من باب استعظام هذا الأمر، يعني أنت لا يشك فيك يا رسول الله، مثلك لا يشك فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. ربما بعد، لو لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهب الرجلان كل إلى سبيله، ربما إذا خلى بنفسه وسوس له الشيطان من هذه المرأة التي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، وقد يقع من الظن السيء ما لا يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يليق بالمؤمنين، ولكن هذا الشيطان، هذه فرصة الشيطان في أنه يوسوس وأنه يعكر الصفو وأنه يسيء إلى المؤمنين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطع دابر هذه الواردات الشيطانية، حتى ولو لم تكن موجودة في تلك اللحظة، لكن خشية من أن تثور فيما بعد، قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. وصفية كما تعلمون هي واحدة من أمهات المؤمنين، وهي بنت سيد اليهود، سيد قريظة وبني النضير. وعندما حارب النبي عليه الصلاة والسلام اليهود في خيبر، كانت صفية من السبي، فوقعت في سهم رجل من المسلمين، في سهم دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، لأن أو أن دحية جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أن يعطيه جارية من السبي، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على السبي ولم يدري ما هو، قال خذ جارية، فاختار صفية بنت حيي. فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام الناصحون الذين حول النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب أن يكون حول الإمام من ينصح له، وقالوا يا رسول الله إنك أعطيت دحية هذه المرأة وهي بنت سيد اليهود، يعني بنت ملكهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ارحموا عزيزا قوم ذل، فلا ينبغي أن تهان إلى هذا الحد وألا يعرف قدرها. وقالوا يا رسول الله هذه لا تليق إلا بك، ليس لأن النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان مستغرقا في محبة النساء والتشهيهن، لا معاذ الله، ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتزوج لمقاصد معينة، امرأة مات زوجها، امرأة كسرت، كما بالنسبة لبعض أمهات المؤمنين كان أبوها سيد قومه، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي جارية أمه تسأله أن يعينها في صداقها، فأعتقها وتزوجها. جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها من بني المصطلق، أبوها سيد بني المصطلق، فجبر النبي عليه الصلاة والسلام كسرها. فعل مع صفية مثل ذلك، أخذها وأعطى لدحية بدلا عنها، حتى لا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطلع إليها، ما كان يعرف عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يعرف عنها لولا أنه أخبر بحالها. فأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوج بها، وأصبحت واحدة من أمهات المؤمنين. وأمهات المؤمنين نساء النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء النسوة هن من اختارهن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام لأمر عظيم، التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي جزءا كبيرا من وقته في بيوته لا يعلم عنه الناس، وهو المبلغ عن الله، وينزل عليه الوحي في بيوت نسائه، ويفتي ويعلم ويبين، فتتلقى ذلك نساؤه ويخبرن الناس به. ولو كانت امرأة أو امرأتان أو نحو ذلك لثقل عليهن وكثر عليهن أن ينقلن كل هذا الشرع للناس. فلهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لرسوله هذا العدد من النسوة. نساء النبي عليه الصلاة والسلام هن أمهات المؤمنين بنص كتاب الله تبارك وتعالى، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وإذا كان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن أمهات المؤمنين، هل يجوز للمرء أن ينكح أمه؟ لا. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. يعني هذه مرتبة تشريف ورفعة لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ذكرناها لأن صفية واحدة من أمهات المؤمنين، وأزواجه في الدنيا عليه الصلاة والسلام هن أزواجه في الآخرة، هن أزواجه في الآخرة، النساء التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن وهن في عصمته هن أزواجه في الآخرة كما كن أزواجه في الدنيا. فلا بد للمسلم أن يوقن بذلك، وأن يذب عن شرف أمهات المؤمنين، وأن يعتبر أن الواحدة منهن أمه. ماذا يجب على الإنسان حيال أمه؟ التكريم والعطف والرعاية والنصرة والذود عن حرمتها وعن عرضها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أصل هذا المنهج أيها الإخوة، منهج دفع الشبهة. كثير من الناس ربما لا يهتم، ويرى في بعض المواقف أو يرى منه تصرف معين قد يحتمل عدة أمور، فإذا رآه من في قلبه دغن أو رآه من يستسلم لدواعي الشيطان ووسوسته جاءت الظنون السيئة. هذه امرأة، قد يكون الإنسان معه بنته أو زوجته في آخر الليل، يمر من بعض الطرقات لأنه جاء بها من بيت أهلها أو لأنه ذهب بها إلى الطبيب أو لأمر آخر، فربما يظن أن هذا الإنسان في قلبه شيء وأن هذا الإنسان فاسق، فلذلك تسري التهمة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرع هنا قطع دابر التهم. وهو من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ترقى إليه تهمة. لكن هذا تعليم للأمة، على رسلكما تمهلا، لا تستعجلا، إنها صفية بنت حيي. وهذا فيه دليل على أن كل إنسان يجب عليه أن يدفع عن نفسه الغيبة والتهمة في كل مكان ربما يظن فيه بظن السوء. فلذلك كان هذا التصرف من النبي عليه الصلاة والسلام شرعا تقتدي به الأمة. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا كان هذا هو رسول الله وهو من هو، فكيف بنا نحن؟ يجب على كل منا أنه إذا خشي أن يظن به السوء أو أن يساء فهمه أن يبين ذلك، أن يبين ذلك.
باب: المعتكف يعود المريض. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قال: أخبرنا عبد السلام بن حرب، أنبأنا الليث بن أبي ابن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قال النفيلي: قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. وقال ابن عيسى: قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف.
نعم، هذه مر معنا بعض منها، خروج النبي عليه الصلاة والسلام من معتكفه في الدرس الماضي. وقلنا إنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، عندما يريد أن يقضي حاجته يخرج لهذا، أما لغيره فلا يخرج، لأن في هذا قطعا للاعتكاف. لكن هنالك أمور أشرنا إليها في الدرس الماضي، هنالك أمور قد تعرض للمعتكف، منها عيادة المريض، عنده مريض قريب يخشى عليه، عنده صغار لا يجدون من يرعاهم، من يشتري لهم الطعام، يريد أن يصلي الجمعة إذا كان في مسجد لا تصلى فيه الجمعة، وهذه مسألة مرت معنا أيضا وتحتاج إلى شيء من البسط. ما هو المسجد الذي يعتكف فيه الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم عن النساء: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أخذ منه كثير من العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لأنه لو كان في غير المسجد لخرج من هذا الحكم، مع أن المعتكف لا يجوز له مباشرة النساء. فقالوا ما دام أنه قال لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا قيد لبيان الواقع أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. لكن هذا المسجد بعض العلماء قالوا لا بد أن يكون هذا المسجد مسجدا جامعا، بمعنى أن تصلى فيه الجمعة. لماذا؟ لأن المسجد الذي تصلى فيه الجمعة، الجمعة واجبة على كل إنسان مسلم قادر بشروطها، فالجمعة إذا كانت واجبة عليه وأراد أن يخرج كان في خروجه هذا قطعا للاعتكاف. فقالوا لابد أن يكون المسجد جامعا، يعني تصلى فيه الجمعة، حتى لا يحتاج إلى أن يخرج من المسجد فيقطع اعتكافه. وبعضهم قالوا لا بأس بأن يكون في مسجد حتى ولو كان من المساجد التي تصلى فيها الفرائض، لكن لا تقام فيها الجمعة. هذا بعض الصحابة قالوا لا يعتكف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. ولكن هذا القول يعني استبعده كثير من العلماء، بدليل أن الاعتكاف بين جماهير الأمة من لدن الصحابة أجمعوا على أنه في كل المساجد. ولو قلنا بأنه لا يصح إلا في هذه المساجد لحرمنا المسلمين وضيقنا على الراغبين في الاعتكاف، فإن من لم يستطع أن يصل إلى هذه المساجد لا يستطيع أن يعتكف، وهذه المساجد لا تستوعب كل الراغبين في الاعتكاف. المهم إذا اعتكف في مسجد ليست فيه جمعة، والجمعة واجبة عليه، قال بعض كثير من العلماء يخرج للجمعة يصليها ويعود. هناك حاجات طارئة، هل تستثنى من الاعتكاف بدون شرط؟ يعني مثل صلاة الجمعة، مثل شهود الجنازة، يعني جنازة أبيه أو أمه أو ابنه أو قريبه، هل يشهد هذه الجنازة يصلي عليها ويعود، أو يعتبر هذا قطعا لاعتكافه؟ رجح كثير من العلماء أن هذا لا يقطع الاعتكاف، لكن بعض العلماء كما ذكرنا في الدرس الماضي جعل ذلك من باب الاشتراط في النية، يعني أن يشترط الإنسان عند نية الاعتكاف، يقول في نيته أنه يخرج لزيارة والده المريض، لزيارة شقيقه، لقضاء حوائج أطفاله الصغار ونحو ذلك. فإذا اشترط شيئا من الأمور التي لا بد منها، أما الأمور الأخرى المباحة هذه لا تصلح في الاعتكاف حتى ولو بالشرط. بمعنى أنه لو اشترط أن يذهب فيأكل في بيته، أو أن ينام في بيته تحت المكيف ونحو ذلك، أو أن يذهب إلى المطعم الفلاني ليأكل فيه، هذه مباحات لكنها لا تصلح في الاعتكاف. في الاعتكاف الأمور المحتاج إليها، إذا اشترطها في اعتكافه فلا بأس بذلك. أخذا مما ذكرنا في الدرس الماضي من حديث ضباعة بن الزبير رضي الله تعالى عنها، والزبير هنا ليس هو الزبير ابن العوام، وإنما هو الزبير ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. كانت حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعا، أخشى على نفسي ألا أستطيع إكمال الحج. فقال لها حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. ماذا تقولين؟ قال قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمن هذا أخذ بعض العلماء أنه إذا اشترط في نيته أمرا محتاجا إليه أن هذا لا يقطع اعتكافه. كل هذا الاشتراط من باب المحافظة على الاعتكاف حتى لا يفعل فعلا، حتى لا يخرج من معتكفه إلى أمر يقطع به اعتكافه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقول أم المؤمنين عائشة إنه كان يخرج من معتكفه إلى بيته لقضاء حاجته ويمر بالمريض فلا يقف عنده، يعني لا يزور المريض ولا يعوده، هذا هو الأصل. لكن لو هذا ربما يحتمل تأويلا أن هذا المريض لم يكن مريضا مدنفا، يعني ما وصل إلى حال من المشقة وشدة المرض وقرب الوفاة. والأمر الآخر هو أنه لم يشترطه النبي عليه الصلاة والسلام في اعتكافه. نعم.
حدثنا وهب بن بقية، أنبأنا خالد عن عبد الرحمن يعني بن إسحاق عن الزهري عن عروة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه. قالت: السنة. قال أبو داود: جعله قول عائشة رضي الله عنها.
نعم. هذا الحديث فيه قسمان. القسم الأول هو ما ذكرته أم المؤمنين من أن المعتكف لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. لكن القسم الثاني وهو أنه لا اعتكاف إلا بصوم، وأنه لا يكون إلا في مسجد جامع ونحو ذلك، قالوا هذا ذكره الزهري من أدرجه وهو من قول عائشة، يعني ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا اجتهادا منها رضي الله تعالى عنها وليس هو من أصل الحديث. فالاعتكاف يقع في كل مسجد على ما هو الراجح، والاعتكاف يقع بدون صوم. الاعتكاف يقع حتى بدون صوم.
حدثنا أحمد بن إبراهيم، أخبرنا أبو داود، حدثنا عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتكف وصم. حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان ابن صالح القرشي، أخبرنا عمرو بن محمد يعني العنقري عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال: فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: سبي هوازن أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتلك الجارية فأرسلها معهم.
نعم. هذا الحديث فيه إشارة إلى ما تقدم معنا من أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما أو ليلة في بعض الروايات في المسجد الحرام، هذا كان منه في الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعظيما لشأن النذر، ولأنه نذر طاعة، النذر هذا نذر طاعة، أمره أن يوفي بنذره، قال: أوفي بنذرك. والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. فهذا نذر طاعة، فأمره حتى وإن وقع في الجاهلية أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء بنذره. لكن في هذا الحديث زيادة ضعفها العلماء، وهي: اعتكف يوما وصم. هذه مسألة زيادة الصوم ضعيفة، لا تثبت. والعلماء استدلوا بحديث عمر هذا على أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، بدليل أنه إذا قلنا إنه ليلة فالليل ليس موطنا للصوم، فإذا أمره بأن يعتكف ليلة أو يوما وليلة فالليلة ليست موطنا للصوم، فهذا دليل على أن الصوم لا يشترط فيه الاعتكاف. الزيادة الأخرى في الرواية الأخرى فيها أمر حصل في اعتكاف عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا دليل على أن عمر رضي الله تعالى عنه ما وفى بنذره هذا إلا بعد غزوة حنين. بعد غزوة حنين عمر وجدها فرصة أن يفي بنذره فاعتكف في المسجد، فجاءه ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، جاء إلى أبيه. عمر حصل له من غنائم حنين جارية. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، أعطى كل منهم جارية من السبي. فعمر أعطى نصيبه لابنه عبد الله وهم في مكة، أعطى الجارية التي جاءت له مما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاها لابنه عبد الله. ماذا صنع بها عبد الله؟ عبد الله أعطاها لأخواله بني جمح في مكة، هنا من قريش، ليصلحوا شأنها، ليهتموا بها له. ففي هذه الأثناء حصل أمر لم يكن متوقعا. ما الذي حصل؟ نعود إلى غزوة حنين. بعد أن انتهت المعركة وأظهر الله سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنون وانتصروا وغنموا غنائم كبيرة جدا، وسبوا النساء والذرية، نساء هؤلاء القوم المحاربين سبوهم، دخلوا في السبي، فقسمهم النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس. فجاء هؤلاء سادة هوازن بعد أن انتهت المعركة، عز عليهم أن تقسم نساؤهم وأطفالهم، أخذت أموالهم وأخذت نساؤهم وأولادهم ذراريهم، عز عليهم، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستعطفونه، وقالوا: يا رسول الله، إنا نحن أصحاب أنساب وأحساب، وهذا أمر عزيز علينا جدا أن تؤخذ نساؤنا وذرارينا سبايا وأن تؤخذ أموالنا. النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كان قد قسم الغنائم كلها بين الناس، الأموال والذراري والنساء. فقام بعضهم، رجل اسمه أبو سرد منهم خطيب، وقال: يا رسول الله، حسن المنطق كما يقول العامة، المنطق سعادة. قال: يا رسول الله، إنما في الحظائر، يعني ما في السجون والمعتقلات وعند الناس، عماتك وخالاتك وحواضنك. النبي عليه الصلاة والسلام كان مسترضعا في بني سعد عند حليمة السعدية، كلكم تعرفون هذا، حليمة السعدية هؤلاء قومها، فهم أخواله. قال: إنما في الحظائر، يعني من النساء والأطفال، عماتك وخالاتك وحواضنك. وقال كلاما استعطف به النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، هو أرفق الخلق وأرحمهم بالخلق. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، هذا الذي أقدر عليه. لكنهم ما رضوا، طلبوا أكثر من ذلك. قال: صلوا معي الظهر، فإذا صليتم فقولوا: إنا نستشفع بك يا رسول الله إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إليك في أن تردوا علينا نساءنا وذرارينا. هو قال لهم، علمهم هذا. فلما، هكذا يذكر ابن إسحاق في السيرة، فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر قاموا وقالوا هذه المقولة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمام الناس مرة أخرى: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. هو قال لهم سابقا لكنه أراد أن يظهرها أمام الناس. فقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لهم. وقال الأنصار: ما كان لنا فهو لهم. ردوا عليهم، ما بقي إلا ثلاثة من سادات العرب من المؤلفة قلوبهم تمسكوا بما في أيديهم من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم في أن يردوا وأن يكون لهم في أول غزوة 6 أنصباء للواحد منهم 6 أنصباء في أول غزوة تكون فيها مغانم يرد عليهم، يعني 6 أسهم يعطيه بدل هذا السهم، فردوا ما بأيديهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليهم الأموال، لأن الأموال قسمت ووقعت في أيدي الناس، وهو خيرهم، قال خيرهم بين نسائهم وذراريهم وبين أموالهم، قالوا لا نختار نساءنا وذرارينا. نعود إلى عمر رضي الله تعالى عنه، لما سمع عمر هذه الجلبة، الناس في مكة كلهم والأصوات والتكبير يقولون هذا الكلام، سأل ما هذا؟ قال هذا سبي هوازن رده رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه لم يكلف نفسه شيئا ولم يتحرك، قال والجارية ردها عليهم، جارية أعطاها لولده عبد الله فأمره أن يردها عليهم. هذا تفسير، قال فسمع أصواتا وجلب وقال ما هذا؟ قالوا هذا سبي هوازن، فردها النبي عليه الصلاة والسلام، رد هذا السبي على هوازن. كان من نتيجة ذلك أن أسلموا ودخلوا في دين الله، رزئوا أموالهم ولكنهم لم يرزئوا في أعراضهم وذرريهم، وأراد الله سبحانه وتعالى لهم أن يدخلوا في دين الله، فدخلوا في دين الله تبارك وتعالى مع رسوله عليه الصلاة والسلام.
باب المستحاضة تعتكف. حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا يزيد عن خالد عن عكرمة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الصفرة والحمرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
نعم، هذا الحديث يتعلق أيضا بأحكام الاعتكاف وبأحكام المساجد. المرأة الحائض لا تمكث في المسجد لا تمكث فيه المرأة الحائض ولا تصلي، عذرها الله سبحانه وتعالى. لكن المستحاضة، والمستحاضة هي التي ينزل عليها دم غير دم الحيض، ما يسمى بالنزيف أو نحوه، هذا دم يقولون عنه دم فساد نتيجة لبعض انقطاع بعض العروق أو بعض الشرايين أو بعض العلل في الجسم. فإذا لم يكن هذا الدم ناتجا عن حيض فإنه لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من دخول المسجد ولا من المكث فيه، لكن لا بد من الأمن من تلويث المسجد حتى لا يتلوث المسجد بالدم، الدم نجس. فتقول أم المؤمنين عائشة إنه اعتكف مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده بعض أزواجه وكانت ترى الصفرة والحمرة، كانت تنزل عليها أحيانا يعني سوائل صفراء وحمراء نزيف، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. الطست هو إناء مستدير كان في الزمن الماضي يتخذ من النحاس أو نحوه أو من الحديد، يسمونه العامة الطشت، هذا يمكن الآن أن يكون من البلاستيك أو من غيره، كانوا يضعونه حتى لا يتلوث المسجد بالدم. أما هي فليست ممنوعة من الصلاة وليست ممنوعة من المكث في المسجد. هذه هي أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة كانت معتكفة في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تعاني من هذا الداء من النزيف، ولكنها كانت تضع تحتها شيئا إذا نزل منها شيء كان هذا الإناء يستقبله حتى لا يتلوث المسجد. طبعا هذا في وقت لم تكن فيه هنالك الوسائل المتطورة مثل ما في هذا الزمن، هذه الحفاظات التي يستعملها النساء الآن تتحفظ بها المرأة فلا يخرج، تأمن من تلويث المسجد ومن تلويث ثيابها، فلا بأس بذلك. لا يلزم أن تكون الحائض تقف، المستحاضة أن تقف في طست، لا، حتى لو وضعت أي شيء يمنع نزول الدم ونزول هذه السوائل وتلويث المسجد فلا بأس بذلك. هذا دليل على طهارة الحائض وعلى جواز اعتكافها. كثير من الأمور أيها الإخوة لو تأملنا فيها نجد أنها تقع في شخص النبي عليه الصلاة والسلام أو في أزواجه. لماذا؟ لماذا هذا الأمر؟ لماذا لم تكن هذه واحدة من نساء المسلمين حتى يكون ذلك أبلغ عند الناس، حتى يكون أبلغ في الاقتداء والاهتداء، أن يكون هذا الحكم نزل، هذا الحكم في شأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام فيقتدي به الناس، لا يجدون غضاضة في الاقتداء والاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا خلاص، نتوقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح في نهاية هذا الكتاب، كتاب الصيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يتوب علينا وأن يوفقنا لما يصلح حالنا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. هنا بعض الأسئلة. أخوكم يقول: هل يجوز للمعتكف التنقل ما بين المصليات بداخل المسجد لحضور الدروس أو غيرها؟ لا بأس، ما دام في داخل المسجد، ما دام أنه لم يغادر المسجد فلا حرج عليه في ذلك. أخوكم هذا يقول: أدعو لي، أنا مريض. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، اللهم امنن عليه بالشفاء والعافية. يقول: ما حكم سجدة التلاوة؟ هل هي واجبة؟ نعم، سجدة التلاوة واجبة، وإذا فاتت على الإنسان يقضيها. لا بأس لمن لم كان من كان هنا في مكة أن يعتمر. يقول: في الصباح تمضمض ونسي أنه صائم فشرب، من كانت هذه حاله لا حرج عليه، النبي عليه السلام قال: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله. يقول: أعطيت لرجل في بلاد المغرب مالا لكي يتاجر به، وأخذت منه ضمانة على هذا المال وبالنصف في الربح، فمن يزكي المال؟ هذا المال مالك أنت الذي تزكيه، إلا إذا وكلت هذا الرجل في أنه يؤدي الزكاة فهو يزكيه، ومثل هذا المال يزكى الأصل والربح، يضم إلى بعضه ويزكى إذا حال الحول. يسأل عن الصلاة خارج المسجد في مكة، لا بأس بذلك، وثوابها إن شاء الله مضاعف بإذن الله. يقول: نحن مجموعة جيران نأتي من جدة الساعة 2 بعد الظهر ونمكث بالحرم حتى نهاية التراويح، هل يجوز أن ننوي الاعتكاف تلك الفترة؟ وماذا نشترط وماذا يجب علينا فعله؟ عند بعض العلماء أو عند أكثر العلماء الاعتكاف ليس له وقت محدد، وعند بعضهم يجوز حتى ولو كان وقتا قصيرا، فمثل من هذا يمكنكم أن تنووا الاعتكاف إذا دخلتم ولا تقطعوه حتى تخرجوا، لكن إذا كانت هناك حاجة يريد أن يقضي الإنسان حاجته أو أن يجدد وضوءه فلا بأس عليه بذلك. يقول: رجل مريض لا يستطيع الصوم، كم هي فديته؟ فديته طعام مسكين، طعام مسكين، هذا الذي يجزئ في فطرة رمضان، صاع من طعام، فإن لم يستطع فيطعم المسكين، يعطي المسكين، لو أعطى المسكين أكلة مشبعة، أكلة مشبعة بحسب العادة، هذا يكفيه. يقول: هل يجوز تأدية سنة العشاء المؤكدة بعد صلاة التراويح إذا لم يستطع صلاتها قبل إقامة التراويح. نعم نعم، وهذه سنة، قضاء السنن الراتبة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: زوجة تركت بيتها 4 أشهر، هو يريد الإصلاح وهي لا ترضى، فهل تطلق لأنها تركت البيت بدون سبب؟ الطلاق بيد الرجل، والطلاق لا يكون إلا لسبب يدعو إليه، هذا في الشرع. عليه أن يحرص وأن يجتهد على الإصلاح، والصلح خير كما يقول الله تبارك وتعالى. لكن إذا رأى أن الأمور سدت وأنه لا يستطيع وأن بقاءها بهذه الحال مفسدة عليه وعليها، فهو صاحب الحق في أن يطلق إذا رغب. يقول: حكم العمل في المقاهي التي تسمح بنقل المباريات وشرب الدخان. نقل المباريات ليس من الأمور الممنوعة إلا إذا كان قد تضمن شيئا من كشف العورات أو الدعوة إلى ما يناقض شرع الله سبحانه وتعالى. وشرب الدخان لا شك أنه أمر محرم، هذا الأمر ليس بحاجة إلى أن نعيد ونزيد فيه. لكن الإنسان المضطر إذا اضطر إلى العمل في هذا، فأرجو إن شاء الله ألا يكون به بأس، لكن إن وجد مجالا آخر فهو أفضل له. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر في مكة مع أنه أخرجها في بلاده قبل العمرة؟ زكاة الفطر هي في آخر رمضان، إذا كان هذا دفعها لمستحقيها قبل أن يخرج إلى العمرة فهي ليست زكاة، لكن إذا وكل عليها من يخرجها في وقتها فلا بأس بذلك، لكن يجوز أن يخرجها في مكة هنا، والأصل أنها تكون في البلد الذي يدرك الصائم فيه آخر رمضان، إذا أدركه آخر رمضان في بلد فالفطرة تكون فيه، لكن لو أخرجها في بلد آخر في بلده أو في غيره لا بأس بذلك إن شاء الله. إذا كانت الصلاة في مسجد الفندق مع الجماعة فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول: وجدت 50 ريالا، ماذا أعمل بها؟ الأصل يا إخوة أن يتعلم الإنسان أحكام الحرم مع تعلمه لأحكام العمرة، لا يجوز في هذا البلد أن تلتقط الأشياء الضائعة إلا إذا قصدت أن تعرفها لأصحابها، أن تبحث عن أصحابها أن تعطيهم، وهي أمانة عندك، فأنت الآن إذا خشيت عليها، وهذا المبلغ ليس بالكبير، إذا لم تجد صاحبها في هذا المكان تصدق بها عنه. هذا يسأل عن حاضري المسجد الحرام، الله سبحانه وتعالى أوجب الهدي على المتمتع وعلى القارن إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام. ما معنى حاضر المسجد الحرام؟ هذا فيه كلام طويل، لكن خلاصته المقيم، يعني أقرب ما يقال من أقام الإقامة أكثر العام، من كان مقيما أكثر العام في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام. يقول: شرب الدخان حرام أم مكروه؟ لا، حرام بقول العلماء وقول الأطباء وقول العقلاء، متطابقة هذه الجهات كلها على مضرة الدخان فهو حرام. والذي وفقه الله سبحانه وتعالى للصيام ويمتنع عن الدخان وعن غيره طيلة النهار عليه أن يستمر، أن يعتبر هذه خطوة في الطريق الصحيح فيستمر ويترك هذه الآفة المضرة. يقول: لديه أشجار زيتون يشترط العمال أخذ نصف الإنتاج، هل الزكاة على النصف أو على حتى على الذي أخذه العمال؟ الله سبحانه وتعالى قال في زكاة الزروع والثمار: وآتوا حقه يوم حصاده. إذا حصدت الزيتون تخرج منه الزكاة أولا، ثم تعطي للعمال النصف ولك النصف الآخر. صلى الله على سيدنا محمد.